بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان أب مع وقف التنفيذ. الحقيقة موضوع ذو شجون، موضوع في غاية الأهمية، موضوع كتير من البيوت، موضوع أنا بعتبره من صرخات الأمهات اللي بتجيني تقول لي يا دكتور أنا حاسة أنه أنا مع زوج يعني قايم مش قايم بدوره التربوي، أنا حاسة أن أنا شايلة كل المسؤولية، أنا حاسة أن كل الهم عليا، أنا حاسة أن كل هم المذاكرة وهم التربية وهم العلاج وهم المدرسة وهم وهم كل ده عليا، والأب مجرد ممول اقتصادي، مجرد بنك. ده إن قام بدوره بهذا الشكل، لكن النهاردة الحقيقة في نماذج كتيرة جدا جدا من الآباء خلوني أطلق عليهم أب مع وقف التنفيذ، أب مش قايم بدور الأبوة كما ينبغي، أب غير حاسس بعياله ولا عياله حاسين بيه، أب غير مبالي بوجوده في الحياة ربما ودور زوجته ودور أولاده، أب حاضر بجسده جوه البيت غايب بتوجيهاته، أب حاضر بوجود الفيزيقي جوه البيت ولكنه غايب بقيمه ومبادئه وأفكاره وبصلاته وبسلوكياته الجيدة جوه البيت، أب ربما مع أولاده جوه البيت ولكن سلوكياته كلها خطأ، فهنا أب مع وقف التنفيذ، وربما أب كمان يسيء لأولاده أكتر، عايش معاهم لكن ما يعرفش عنهم حاجة، مش حاسس بيهم، مش فاهمهم، مش قريب منهم، مش عارف من أصدقائهم، مش عارف هم في سنة كام، مش عارف مستواهم الدراسي إيه، مش عارف أي حاجة عنهم على الإطلاق، بيفكروا إزاي، حاسين بإيه، بيتألموا ولا لأ، مبسوطين ولا لأ، عندهم مشاكل ولا لأ، بيفكروا في إيه. أب جالي مثلا بيقول يا دكتور أنا اكتشفت إن ابني يعني مدمن بعد 6 شهور من إدمانه. ده أب مع وقف التنفيذ خلال فترة 6 شهور. أب بيقول اكتشفت انه بيسرق، واكتشفت بعد فترة طويلة مشكلات الاولاد موجودة، ورجعوا لها تكلمنا في كل مشكلات الاولاد، خلاص ارجعوا لها على صفحة الفيس لقناة الرحمة وصفحة الفيس باسمي الدكتور صالح عبد الكريم. تمام، النهاردة أب مع وقف التنفيذ انا بعتبر وكأننا بوصل صرخات امهات، وكأن الحلقة دي اعتبروا مجرد انا يعني سعي بريد، انا بوصل لحضراتكم كاباء، لان انا المشكلة انه عارف ان الامهات اكتر هم اللي بيشاهدوا الحلقات، والاباء غالبا يعني للأسف بيشاهد حاجات تانية، الامهات غالبا انا بقول لهم والله يعني ربنا يبارك لنا فيكم، انتم اللي امين بالمسؤولية النهاردة بشكل قوي جدا. الاب هتلاقي قدام ماتش دلوقتي، هتلاقي قدام فيلم اجنبي، يا يعني إما تلاقيه للأسف آباء على القهوة، أو إنك أنت تلاقيه خارج البيت، أو تلاقيه ماسك الموبايل، أو تلاقيه قاعد مع الجرنال، أو إلى آخره. المهم إنه أنا عارف إنه للأسف الحلقة دي المفترض تبقى موجهة للأب أكتر من الأم، لكن أنا عايز حضرتك برضه يا إما تستدعيه يجي يشاهد، يا إما إنه تفرجي الحلقة بعد كده، يعني هتبقى موجودة على صفحة الفيس عندي او موجودة يعني على اليوتيوب بشكل عام. يعني اب حاضر زي ما بقول لحضرتك بوجوده كجسد جوه البيت غايب، بوجوده كروح كنفس كعقل كفكر كخلق كدين، اب ممول اقتصادي مجرد بنك لكن ما هوش ايه ممول معنوي ولا ممول عاطفي، ربما اب مع وقف التنفيذ للأسف لما بيبقى مسافر بقاله سنين وما يعرفش عن أولاده اللهم إلا رباط مادي وفقط. أحيانا يكون الأب موجود جوه البلد لكن أغلب الوقت في محافظات وبيجي فترات قليلة جدا، ممكن يكون موجود معاهم ولكنه ما بيشوفش غير يوم الأجازة. خلاصة الموضوع أنه أب مع وقف التنفيذ الحقيقة أنه أب حاضر غائب، أب يعني ما بيقومش دور الأبوة كما ينبغي أن يكون، سواء هو مش عارف أو متجاهل أو إلى آخره، خلاص هو أب في الآخر خالص أولاده أيتام وهو على قيد الحياة. يعني خليني بعد ما عرفت يعني إيه أب مع وقف التنفيذ، وإن الحلقة زي ما قلت لكم هي صرخات أمهات مجرد إن أنا سعي بريد بوصلها لحضراتكم، عايز ابدا واقول كلنا ذلك الرجل، بمعنى انه لما هتكلم دلوقتي ما تقولش يا دكتور انت مش عايش معنا، لا هنتكلم في المساله دي. ربنا يكون في عون كل الاباء والامهات. يعني ده بيذكرني بايه، اب مره راح للدكتور نفساني، المهم بيقول لي يا دكتور انا مجهد جدا وعندي ضغوط كتيره جدا، بروح الشغل بتاعي وعندي ضغوط، وبرجع من الشغل انام ظهرية وبعدين ضغوط رهيبه جدا، بصحى من النوم الاقي دوشه في البيت فاخرج مع اصحابي وارجع تاني علشان انام وبعدين اروح الشغل، ضغوط غير عاديه. قال له زوجتك؟ قال لي لا لا دي ما بتشتغلش. يعني ايه ما بتشتغلش؟ ما بتشتغلش، قاعده في البيت ما بتعملش حاجه. يعني بتعمل ايه؟ ولا حاجه، بتصحى من النوم الصبح يعني تفطر الاولاد وتلبسهم وبعدين تجهز لهم حاجتهم وينزلوا المدرسه وبعدين تجهز للفطار وتصحيني وبعدين تعمل ايه بعد ما انزل؟ اكيد يعني بتحاول انها بقى تشوف البيت وتروقه امبارح وبعدين تحاول انها بقى تشوف الغسيل وتغسله ولو في حاجه تكويها وبعدين تنظف البيت وبعدين تجهز الغدا ليا وللاولاد، يجوا الاولاد يتغدوا وبتاع وبعدين اتغدى انا واخش انام وهي تقعد تذاكر للاولاد بهذا الشكل، وبالليل يعني انا اقعد قدام التلفزيون وهي قاعده طول الليل قدام الاولاد وممكن اطلب منها علاقه كمان. فيعني فالدكتور بيقول له يا هي ما بتشتغلش خالص، فعلا ما بتشتغلش. طيب ممكن حضرتك تمشي انت وتبعتها؟ يعني مين المضغوط اكتر؟ مين اللي عنده مشكلة اكتر؟ هي دي المشكلة. ربنا يكون في عون الجميع. انا عارف ان متطلبات الحياة صعبة جدا جدا، عشان بس نبقى مع بعض في الجزئية دي وتبقى عارف ان انا عايش معاك وحاسس بيك، عارف ان متطلبات الحياة صعبة جدا، مصاريف بيته واكل وعلاج والى اخره، وانت عايز بس يعني ايه تقوم بالدور الاساسي. ما انا لو مش يا دكتور بالدور ده مين اللي هيقوم بيه؟ ما انا الله يكرمك انا عايزك تقوم بالدور ده طبعا، ده اول حاجة في مسؤولياتك وواجباتك، ده اساسي يعني. بس تخيل انك انت عشت مع اولادك تحت الحجاب الحاجز، وانك انت عشت عشان المستوى ده، فين المستوى ده وفين المستوى ده؟ ده الانسان الحقيقي. لكن ما هو انت لو عندك معذرة يعني مواشي في زريبة وبعدين عندك اولاد ورحت اشتغلت وجبت اكل هنا وجبت اكل هنا، العملية يعني شبه بعضها صح كده؟ لكن في فرق، في فرق انه لا، في جزء للقلب وفي جزء للعقل، ده التربية الحقيقية، وجزء طبعا للوجدان، جزء للتربية الدينية الخلقية وما شابه. يعني كان عندي اب من فترة كده او الام، والله يمكن الاب ما بيجيش الا نادرا الحقيقة، يعني هقول لكم نسبته كام بيجي. والام بتقول لي يا دكتور هو مش مهتم بالاولاد خالص ومشغول تماما، هو بيشتغل ايه؟ والله عنده مزرعة كتاكيت وفراخ وبتاع فالمهم انه يعني فقلت لها طيب وصلي الرسالة، قول للدكتور بيقول لك يعني يا سيدي اهتم بالكتاكيت بنسبة 90% بس خلي 10% للكتاكيت اللي جوه البيت، يعني تمام، في فر هتيجي هناك وفي فرر هتيجي هنا اساسا، يعني ده وقع اليم احنا عايشينه بهذا الشكل، انت هتحمي وحداوي وجاب متخصص ما شاء الله دكتور بيطري للفراخ هناك مش عارف ايه وبتاع، لكن لما تقول له ابني عنده مشكله سلوكيه ولا كانه سامع ولا واخد باله من الموضوع، انما لما حد يقول له في مش عارف عدوى وفي مش عارف مرض كذا عند الكتاكيت، يا سلام مهتم قوي بالقصه وهكذا. يعني بشكل او باخر خلاص اغلب للاسف الواقع، انا عارف ان الواقع للاسف اليم، انا مع حضراتكم يعني عشان كده مش عايز حضراتكم بس كاباء تزعلوا مني، لان انا عايز مصلحتكم ابتداء وعايز مصلحه اولادكم. اللي انا بشوفه من نتائج عندي، نتائج مشكلات الابناء ونتائج شكاوى الامهات، ده اللي بيخليني قلبي على اولادكم، وده اللي بيخليني عايز احافظ على بيوتكم، وده اللي بيخليني عايز يعني خايف على حضرتك في الدنيا وفي الاخره، لان مسؤوليتك في الدنيا ومسؤوليتك في الاخره. يعني عايز اساعد حضرتك على حل المشكله دي، عايز اساعد الاباء كيف يعني كونك اب كيف تواري سوءتك يعني في الدنيا، خلاص ازاي انك انت تحمي نفسك بهذا الشكل يا دكتور. انا سامح حد بيقول لي يا دكتور واضح انك انت مش عايش معانا. لا والله عايش معاكم، مش جاي من برج يعني كوكب تاني ولا عايش في برج عاجي ولا بتاع. يا دكتور مش حاسس بينا؟ لا والله، لا والله حاسس بيك، حاسس بيك كويس قوي. يا دكتور انت اصله مش عارف المصاريف والمتطلبات، كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل ايا كان المستوى كله بيعاني. يعني معلش يمكن تتضايق مني شويه، لان الحقيقه مر، ولان المواجهه صعبه، ولان الانسان دايما عنده انكار لا شعوري وهروب من المواجهه بهذا الشكل. حتى دايما نعرف ان دور الدكتور النفساني او المعالج النفسي ان هو بيواجهك امام نفسك، يعني خليك تشوف نفسك، خليك تشوف الجزء المختفي في نفسك بمعنى اصح، يعني خليك تفكر بشكل مختلف علشان توصل. فخلينا النهارده معلش يعني يعني تحملني شويه دول. خلاص انا بقول لحضرتك والله انا خايف عليك وخايف على اولادك. خلاص ومعلش انت الزوجه يمكن صرخت كتير، يمكن حضرتك ما سمعتلهاش، معلش اسمع لي انا مره بهذا الشكل لانه يمكن هي مش قادره تقول، خليني اقول لحضرتك الكلام ده. تمام، معروف انه حتى بشكل عام انه الانسان يعرف، ما انا عارف بس مش كسلان او مش قادر او مش لا بس انا مش عارف بس انا عارف وانكر، او الانسان يعرف لكنه لا يريد ان يعرف انه يعرف، ففي المعرفه عذاب والم وشقاء. الانسان يعرف ولكنه لا يريد ان يعرف انه يعرف، ففي المعرفه عذاب والم وشقاء. انا مدرك ده تماما انه مش عايز تواجه، مش عايز تعرف بهذا الشكل، لكن اعتبرها النهارده جلسه او حلقه علشان نفوق كلنا مع بعض، وانا اولكم بالمناسبه، يعني محتاجين كلنا ذلك الرجل، محتاجين كلنا نفوق بهذا الشكل. انا عايز اوصل لحضراتكم بس كاباء صرخات امهات، الامهات تقول صح والله هو ده فعلا، يعني ام تيجي تقول لي والله دكتور الاب مقصر معانا في مصروف البيت. ده بعض الاباء، الاب يقول لك حلو مش انا زي نفدت انا من القصه دي، لدرجه انه في بعض الامهات تيجي تقول لي ان الاب يا دكتور بيديني يعني 50 جنيه في الاسبوع، وانت عارف الغلو وعارف الوقت اللي احنا عايشين فيه، ومن تفصته عايز اكل لحمه، يعني معرفش ازاي، يعني قولي له اتصرف انت، خد ادي 100 جنيه خلاص واتصرف انت وما توكلناش كمان لحمه. ام تانية بتقول لي يا دكتور ان الاب متزوج بواحده تانية وللاسف ما بيهتمش باولاده تماما. يعني انا مش ضد انك تتجوز تانية وتالتة ورابعة، لا ده شرع، لكن الفكره كلها انه كف البيت الاولاني، كن اب حاضر حاضر مش حاضر غائب. اياك انه يا اولادك يكونوا ايتام وانت على قيد الحياه، ما يصحش. اياك ان اولادك تكون مش عارفهم ومش عارف عنهم حاجه ولا اخره، وتروح تجيب اولاد تانيين ما تعرفش عنهم حاجه. يعني ارجو ان حضرتك تبقى قبل ما تروح مكان تاني تبقى يعني مسدد اللي عليك في البيت الاولاني. ام تقول لي يا دكتور فضيها بقى، بتقول لي والله يا دكتور وجوده زي عدم، والله سلبي جدا جدا جدا، الاولاد يتخانقوا قدام بعض وهو ولا هنا، هو مش موجود معانا. يعني ام تانية تقول لي يا دكتور اغلب وقته بره على القهوه مع اصحابه، ام تقول لي اغلب وقته مع الجورنال او مع الكمبيوتر او قدام التلفزيون، قدام المصارعه، قدام الافلام كذا، قدام كذا، قدام كذا. ام تانية تيجي تقول لي يا دكتور جوز اعتمادي جدا، اعتمادي جدا، هو الابن كان الاخير وفي نفس او الوحيد، واعتمادي جدا جدا من ايام ما كان اعتمادي على والدته لغايه لما اعتمادي برضو عليا انا. غير انه في امهات تيجي تقول لي بقى له 3 سنين ما بيشتغلش وانا اللي بصرف عليه، اب مع وقف تنفيذ. ام تانية تيجي تقول لي يا دكتور ما بيشوفش الاولاد الا يوم الاجازه، مع انه عنده وقت ولكن ممكن يرجع من شغله بدري شويه، لكن للاسف يعني بيروح مع اصحابه ويجي بالليل يكون الاولاد ناموا ويصحوا بدري وهو لسه نايم، وما يتقابلوش الا يوم الاجازه بهذا الشكل. ام تقول للاولاد بيسالوا عن باباهم هو فين، نفسنا نقعد معاه وحشنا وهو مش موجود. ام تانية تقول لي يا دكتور بيشرب حشيش قدام الاولاد، يا ريته اب معاه في التنفيذ، ده اب سيء يعني التنفيذ مش معاه في التنفيذ. يعني ام تقول لي يا دكتور بيسافر ربنا يعين الجميع، ولكنه بقاله 3 سنين النهارده خلاص مسافر برة وما بيجيش الا مرة في الشهر. هنتكلم في مسألة انك انت مسافر برة او مسافر جوه، خلاص هنتكلم برضو فيها. يعني ام تقول لي يا دكتور هو يعني شوف يعني مش مسؤول خالص معايا، وهو لما لقى ان في ابن عنده مشكلة، مشكلة فرط حركة ونقص انتباه، والولد عامل مشاكل جوه البيت بهذا الشكل، يعني كان بيضربه كتير كتير كتير، هو ده اللي يقدر عليه الاب اللي هو مجرد انه موجود علشان يبقى عصا، موجود علشان يبقى عصا. لا ده انا عايز حضرتك اب مش عصا، تمام. فلما بيغلب بيضرب، وفي الاخر خالص قال لي هي بص الحدوته كلها عيارين ونخلص منه. واب تاني والله عنده مشاكل في المدرسه، احسن حل نطلعه من المدرسه ونشغله ونخلص منه، اب مع وقت في التنفيذ، اب ما يعرفش اي حاجه عن مشكلته تماما تماما. خلاص ايا كانت المشكلات، سواء اطفال مشكلات موجوده جوه البيت الام بتعاني منها طول النهار، وبيجي هو اخر النهار يكون اللي تهد حتى لو عنده فرط حركه ونقص تمام دفاعي، وبيجي كلمه واحده الكل يسكت ويقول لها ما العيال زي الفل اهو، ده من الصبح فرغوا كل الطاقه واتخانقوا مع بعض وصالحناهم وبتاع وهربوا منك ودخلوا والكلام ده كله يعني. البنت المراهقه بتحب واحد بقالها سنه واثنين وثلاثه واربعه وواحد واثنين وثلاثه، والاب ما وقف التنفيذ، الولد بيشرب سجاير بقاله فتره والاب ما وقف التنفيذ، الولد الثاني بياخد حشيش بقاله فتره والاب ما وقف التنفيذ، الولد يمكن بيسهر للساعه 3 والاب ما وقف التنفيذ، الاب اساسا الابن بيشاهد افلام اباحيه والاب ما وقف التنفيذ، الاب بيتخانق الابن بيتخانق مع امه طول النهار والاب موجود ولكنه حاضر غائب، او انه اب ما وقف التنفيذ. كتير من الامهات تيجي تقول لي يا دكتور انه يعني الواقع بيقول ايه، علشان بس كتير من الامهات تيجي تقول لي يا دكتور انا جيت من غير ما يعرف. لا، حاولي قدر المستطاع تقولي له، بس هعمل ايه، مصلحه الاولاد اهم، الله اعلم. طيب حاجه تانية، تيجي 90% من الامهات هي اللي بتيجي وتسال عن مشكلات اولادها لثلاث اسباب. يعني اولا ليه 90% من الامهات بتيجي و10% 10% من الاباء بيجي؟ ثلاث اسباب، ان الام هي اللي عايشه ومتعايشه مع مشكلات اولادها سواء السلوكيه او مشكلاته المدرسيه لدرجه انه ما عادش في اجتماع مجلس اباء في اجتماع مجلس امهات، وفي نفس الوقت هي اللي بتشاهد الدكتور صالح والدكتور فلان وفلان 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 عن برامج التربيه والدكتور بيقول مشكله كذا. شخص المشكله، هي دي اللي موجوده عند ابني، انا بحسبه مؤدب طلع خجول ودي مشكله ممكن تعمل له مشاكل بعد كده، اصله بيتحرك كتير طلع في حاجه اسمها اضطراب نقص الانتباه فرط الحركه، انا ما كنتش عارف ان عنده مشكله. طلعت البنت دي مرحله مراهقه في تعلق عاطفي وبعدين لها يعني علاج معين، ده بيشرب سجاير وليها طريقه علاج، اصله عصبي وليها طريقه علاج، اصله عدواني وليها طريقه، اصله عصبي اصله بيكذب بيسرق تبول اراديا، اصله مش عارف يذاكر، اصله عنده بطء تعلم، عنده صعوبات تعلم، عنده تاخر دراسي، عنده مشكله في الكلام، عنده عدم نقص ثقه بالنفس، عنده عنده عنده. الام عرفت ان دي مشكله بمسماها وتشخيصها، وبالتالي عايزه تدور على يعني طريقه علاجها. يعني بتيجي الامهات بنسبه 90%، 10% من الاباء بيجي، 5% الحقيقه بيجي مقتنع وفاهم ومدرك تماما، و5% بيجي عشان يثبت للام ان انت اللي مجنونه وستين مجنونه واخدان عن بتاع مجانين والولد زي الفل والمشكله كلها فيكي، ونفضل نرمي المسؤوليات على بعض على بعض. ام تانية تيجي تقول لي يعني انه يعني عايز يخلص منه باي طريقه، وطول النهار يطرده بره. يا اخي انت بتطرده بره علشان تحل المشكله مؤقت، ولكن لما خرج بره لان اللي قاعدين تحت الكوبري احتووه واحتضنوه وطبطبوا عليه وكانوا بالنسبه له احن عليه من اللي طرده من البيت، فهيسمع كلامهم في انحراف جنسي، في مخدرات، في سرقه، لدرجه انه بعض الاولاد بيسرقوا شركه الاب، يسرقوا فلوس الاب باي شكل من الاشكال. يعني بعض الامهات بتقول ما يعرفش اولاده، خلاص يا دكتور من ساعه ما اتطلقنا وهو تقريبا ما شافوش ولا مره، والله بتحصل بالسنه والاثنين والعشرة والخمستاشر سنه ما يعرفش عنهم اي حاجه. طبعا لا شك انه غياب الاب ليه دور سلبي كبير جدا على الاولاد، هنعرفه مع بعض دلوقتي، وعايزين نعرف ازاي نعالج المشكله. انا مش جاي علشان اقنب، انا مش جاي علشان يعني ازعل حضرتك، لا والله انا قلبي على حضرتك وقلبي على الاولاد وقلبي على البيت وقلبي على الامه كلها، وبالتالي انا جاي علشان احل مع حضرتك المشكله، ولكن انا عارف ان المواجهه صعبه. هنشوف ده مع بعض يحصل ازاي، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بحضراتكم بعد الفاصل ومع حلقه اب مع وقف التنفيذ، حلقه مهمه جدا لكل اب. عايز حضرتك ترجع لو لسه حاضر حالا للجزء الاول من الحلقه علشان تقدر تربط بالجزء الثاني. هتلاقي الحلقه على صفحه الفيس لقناه الرحمه او صفحه الفيس عندي باسم الدكتور صالح عبد الكريم. ايه المخاطر بتاعت غياب الاب؟ مخاطر لا شك كثيره جدا. اولا دايما بقول انه الشخصيه الانسانيه ابنك يعني يبنى على عمودين، الشخصية الإنسانية تبنى على عمودين، عمود الأب وعمود الأم، كده يبقى فيه توازن. لو الأب مع وقف التنفيذ ومش موجود جسديا او مش موجود، على فكرة لو موجود مش موجود بالوفاء او الى اخره، ممكن موجود بقيمه، موجود بالام ترسم له صورة جميلة في نفس الاولاد، ممكن يبقى نموذج ذكري، الجد العم الخال وما شابه يعني، تمام. ولو مش موجود ربنا سبحانه وتعالى بيعوض بشكل او باخر، حتى الولد بيبقى عارف انه مش موجود، لكن موجود ومش موجود هنا بتبقى مشكلة الحقيقة يعني، تمام. على الاقل بيشوف دور الاب موجود في اماكن تانية، لكن هو بيستقي دور الاب هنا فبيبقى هو كمان اب مع عدم التنفيذ بعد كده يعني. يبقى اب مع عدم التنفيذ زي ما بقول لحضرتك لازم يكون الشخصية الانسانية تبنى على عمودين، عمود الاب وعمود الام. ولما الاب يتخلى عن مسؤوليته بشكل او باخر، الحقيقة انه السقف كله يتشال والهم كله والمسؤولية على عمود واحد اللي هي الام، وحتما لا يمكن يصير طائر بجناح واحد، بيبقى صعب قوي. وفي نفس الوقت المسؤولية تبقى على شخص واحد، كل ما هتتقل المسؤولية والولد هيستأسد على الام بعد كده. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث امك ثم امك ثم امك، خلاص ثم ابوك، يبقى اذن ثلاث مرات على الام. فالاب مش موجود، لكن عشان كده وصى على الضعيفين، وصى على المرأة، وصى على الطفل صلى الله عليه وسلم. يبقى تبني الشخصية الانسانية على عمودين، فلو غاب عمود الاب العمود الام مش هيتحمل بعد كده، حتى لو سقف على عمود واحد هيحصل برضو اهتزاز، وربما الاولاد يقعوا في بحر متلاطم الامواج، يقع في مشاكل سلوكيه سواء للاطفال او مشاكل نفسيه او مشاكل سلوكيه ومراهقه نفسيه لمرحله المراهقه. اذا كان الابن بيتفطم من الام بعد عامين، فالابن بيتفطم من الاب عند موت الاب. تاني، اذا كان الابن بيتفطم من الام بعد حولين او بعد عامين، فالابن بيتفطم من الاب بعد موت الاب. بمعنى ان الام سنتين لكن الاب شايل العمر كله، تمام. اذا كان دور الاب مسؤولية وجود الاب هو وكأنه عمود الخيمة، وكأنه يعني بيضبط ايقاع الاسرة، فعدم وجود الاب يعمل نشاز جوه البيت باضطرابات سلوكية ونفسية كتيرة جدا جدا، وخروج عن المألوف وخروج عن النص جوه البيت يعني. إذا كانت الأم هي الأرضية فالأب هو السقف. إذا كانت الأم هي الأرضية الصلبة التي يستند عليها الأولاد، وهو المطار اللي يحط عليه الأولاد ويطلع، الأم هي الأرضية الصلبة اللي بتشيل الأولاد، فالأب هو السقف اللي بيحمي الأولاد من الزعابيب والمطر وإلى آخره. ومش بس كده، مش بس يحمي، ده كمان دوره إن الولد ما ينطحش، لا عارف إنه في سقف، عارف إنه من أمن العقوبة أساء الأدب، عارف انه في اشارة حمراء، عارف ان في رادار، عارف ان في سقف، عارف ان في ليه حد لحريته، ليه حد لرغباته، ليه حد لاندفاعه، في حد موجود. لكن للأسف لما السقف مبقاش موجود، الاب تلاقي الولد خرج عن الاطار وخرج على الناس وخرج عن كل ما هو ألوف بهذا الشكل يعني. طيب الحقيقة مش بس غياب الاب بيسبب يعني لا، في مشاكل بقول لحضرتك يعني عليها. الاب طبعا لما بيبقاش السقف موجود بيحصل حاله من الخوف، والخوف ده بالنسبه للطفل او بالنسبه للكبير يتعمم، هيبقى في خوف بعد كده، مش بس يعني لما التعميم يحصل يعني، هيبقى خوف من اشياء تانية، خوف من المدرسين كنماذج اباء مخيفه، وخوف من الناس، وخوف من الزوج، وخوف من المستقبل، وخوف من ربما التعميم بيحصل اكتر من كده، من حاجات معنوية، من المجهول، وربما من المرض، من الموت، من خوف من المستقبل وما شابه يعني. لما الاب الحقيقة بيبقى معه في التنفيذ وبيبقى دوره سلبي جدا، وبيبقى احيانا قاسي، وبتبقى ابوته غير منفذة، وبيبقى احيانا عارف يوصل الامر لايه، للالحاد عند الاولاد، خاصة في مرحلة المراهقة او بعد كده. يعني ايه الالحاد من الناحية النفسية بالنسبة للأولاد؟ يعني سقوط نموذج الأب بالنسبة للطفل، بالنسبة للمراهق يعني، لأن الأب ما سابش رصيد حلو جواه، لأن أول سلطة منتهكة، لأن أول سلطة غير محبوبة، لأن أول سلطة كانت غائبة، لأن أول سلطة كانت غير حامية، لأن أول سلطة كانت غير محبوبة. وفي أحد تعريفات لا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى الله، لا محبوب بحق سوى الله. وبالتالي يبقى الطفل شايف الأب رمز الإله، ده المعنى النفسي يعني، هو اللي بيطعمه من جوع ويأمنه من خوف، وهو اللي رمز المعرفة المطلقة ورمز القوة المطلقة وإلى آخره. ولذلك يجد المراهق يعني يكتشف ان الأب ما هوش إله ولا حاجة زي ما كان متصور في الطفولة، يبدأ ينتقد الأب يعني، خاصة مع النمو المعرفي ووجود جزء الانتقاد حسب نظرية جان بياجي يعني بالنسبة للابن يعني. فللأسف بتوصل الأمور لكده لما تقع السلطة الأولى اللي هو الأب في نفس الابن، للأسف بتوصل ابنك أنه يوقع السلطة العليا في نفسه الله، وبالتالي لما بيجحد فضلك بيجحد فضل الله، لما بينكر وجودك بينكر وجود الله، لما بيلحد لحضرتك بيلحد برضه بهذا الشكل يعني. فالله يخليك وجودك ده يعني حيبني الإنسان جسديا ونفسيا وعقليا وروحيا ودينيا وخلقيا، عدم وجودك حيهد ابنك وقد يصل زي ما بقول لحضرتك لدرجة يعني الإلحاد. فتقنعه بالله، فللأسف ارجع اقنعه بوجود الأب تاني، ارجع اقنعه بوجود الأب من ناحية الحب، من ناحية الأمان، من ناحية المسؤولية، من ناحية الإحساس بال يعني، خليله الأب بالنسبة له يكون الغطاء، يكون السند، يكون حاسس انه في حد بيخاف منه وبيخاف عليه وبيحبه وشعر معاه بالامان علشان يحب ربنا بهذا الشكل يعني. غياب الدور الحقيقي للاب بيخلي الاولاد ايتام خلاص، والشاعر بيقولك ليس اليتيم من مات ابواه وخلفه في هم الحياة ذليلة، ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولة او ابا مشغولة، ده اليتيم الحقيقي يعني. غياب الاب للأسف بيخلي الاولاد يتطاولوا على الام، غياب الاب بيخلي الاولاد يتطاولوا على الام تمام، وبالتالي يتطاول على الام يعني بالسب وبالشتم وربما بالايد وربما 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 خلاص يعني. وجود حضرتك كان مشكلة بالنسبة للام ومشكلة بالنسبة لابنك، انك خليته اب عاصي، ابن عاصي، وخليته يتطاول على الام، مفيش بقى هو بالولدين إحسانة، للأسف وصلته كمان لمشكلة في الدنيا ومشكلة في الآخرة يعني. غياب وجود الأب الحقيقي جوه البيت بيخلي الضغوط كلها على الأم، فبتخلي الأم مضغوطة فتبقى عصبية، وعصبيتها بتروح للأولاد، فالأولاد كمان بيبقوا عصبيين لأنه بترتد عصبية الأولاد على الأم مرة تانية، فبتخليها هي كمان عصبية، فبتبقى عصبية مع حضرتك وبعدين لعدم وجود حضرتك. تخيل انك انت شلت الكوباية دي بهذا الشكل، في الاول الام بتشيل، وللأسف امهات كتير جدا تقول انا عايز اتطلق وهو انا شايلة، طب مع الوقت، طب شيل الكوباية كده لمدة 10 دقايق، نص ساعة، ساعة دراعي هي واخد بال حضرتك. فالامهات للأسف تيجي عايزة تطلق دلوقتي ومش واخدة بالها انه مع الوقت الحمل حتى لو كان كده مع ان الاولاد بيكبروا الا انه الحاجة بتتقل او القدرة بتضعف، فبالتالي بتبقى محتاجة وجود أب وموجود وجود أم يعني. غياب الدور الحقيقي للأب بيخلي الأولاد يفتقدوا الأمان، وبالتالي للأسف ياخدوا الأمان بعد كده من برة، من برة، ممكن من أي حد الحقيقة، من أصدقاء سوء، ممكن أصدقاء سوء يوصلون للمخدرات والتدخين وإلى آخره بهذا الشكل يعني. وجود عدم وجود الأب برضو بشكل حقيقي يفقد الأولاد برضو الحب والأمان، وبالتالي ممكن البنات والأولاد يعملوا علاقات عاطفية لأنهم مش حاسين بالحب جوه البيت، ومش حاسين بالأمان جوه البيت، ومش حاسين بالحوار جوه البيت، فمحتاجين حد يديهم الأمن ويديهم الحب ويديهم الحنان ويديهم العطف، محتاجين حد يسمعهم، محتاجين حد يفهمهم، محتاجين حد يحس بيهم، لأنه الأب مش موجود. فللأسف ده بيدفع الأولاد خلاص للعلاقات العاطفة، بس أنا موجود، موجود بنفسك بروحك بعقلك بمشاعرك، ولا موجود بجسدك؟ طيب عدم وجود الاب جوه البيت بيخلي البنت تقع في حب المدرس والدكتور والفنان والمش عارف ايه والنماذج دي كلها. عدم وجود الاب جوه البيت بيخلي الاولاد بياخدوا قدوات من بره ما انزل الله بها من سلطان، وبتبقى هي القدوات بتاعتهم بهذا الشكل يعني. وبالتالي في مرحلة المراهقة الولد بيحب يظهر ويحب يثبت ذاته وبيحب يغير في شعره وفي لبسه وبتاع، لكن عدم وجود الأب بشكل جيد يخلي الابن برضه يتقمص أو يتوحد أو يقلد يعني نماذج للأسف في شعره معرفش كذا وكذا، والأب يجي يتخنق مع الولد، الولد عايز يقول له أنا ما شفتش قدوة علشان كده للأسف رحت قلدت قدوات بره يعني. عدم وجود الأب في حياة الإنسان أو في حياة البنت بيخليها للأسف بعد كده تبقى بتبحث في أعماقها عن الأب، فتروح تدور عن الزوج الأب، فممكن تتجوز واحد عنها أكبر منها ب30 سنة وتكتشف قدام انه مش ده الاختيار الصحيح وحياتها كلها تبقى يعني فيها مشكلة. عدم وجود الاب جوه البيت برضو خلاص يخليهم مع الوقت يعتادوا على ان حضرتك مش موجود، فلما تيجي تقعد معاهم يبقوا مش طايقين وجود حضرتك لانهم زهقانين، لانهم كيفوا نفسهم على عيشة تانية وعلى اسلوب حياة تانية. عدم وجود الاب جوه البيت يخلي الاولاد من غير ما يشعروا بلا يحترموا اي سلطة، سلطة مدرس ولا سلطة دكتور ولا سلطة رجل دين او رجل يعني عالم دين ولا سلطة حتى قيم بعد كده قرآن او قيم او تقاليد او الى اخره. السلطة الاولى لما تحترم تخلي ابنك يحترم كل السلطات، ولما السلطة الاولى لا تحترم تخليه لا يحترم كل السلطات. السلطة الاولى لما يحبها يحب كل السلطات الى السلطة العليا الى الله بهذا الشكل. عدم وجود الاب جوه البيت وعدم وجود دوره الحقيقي يخلي الابن او البنت بيحصل له حالة من الجمود العاطفي، الجمود العاطفي، فبالتالي بيبقى عندها مشكلة. الاب لما بيبقى قاسي على البنت ممكن تتجوز واحد وتخلص فيه حقها، بس هي بتبقى يعني بتخلص حقها من الاب بهذا الشكل. يعني عدم وجود الاب جوه البيت بشكل جيد ممكن يخلي البنت تكره الزواج. هم الاباء بيعملوا ايه يعني؟ هم مسؤوليتهم ايه يعني؟ وجودهم لازمته ايه في الدنيا معانا يعني؟ لان سمعت الكلام ده من امها كتير، وبالتالي هي بدأت تكره الزواج، لان الزواج رجل امرأة والرجل بالنسبة لها ملوش اي قيمة دلوقتي، لان اول رجل في حياة البنت هو ابوها، واول ام او اول امرأة في حياة الابن هي امه بهذا الشكل. دي النماذج الاولى اللي بتتعمم بعد كده للأسف. عدم وجود دور الحياة للاب للأسف يعني هو اغلب يعني سبب اغلب المشكلات من الدمار الاخلاقي ومن يعني المخدرات والزواج العرفي وما شابه. عشان كده انا بقول لحضرتك النهاردة هي يعني حلقة فوقان، يعني ياريت نفوق مع بعض علشان قبل ما تلاقي نفسك لوحدك خاصة لما تكبر. فوق ايها الاب، عيش اولادك، مش عيش مع اولادك، عيشهم، عيش حالتهم النفسية، افهمهم، حاور معاهم قبل ما تلاقي نفسك مع الوقت تيجي تفضى تقعد معهم ما تلاقيهمش موجودين لانهم كمان انشغلت عنهم فانشغلوا عنك يعني. خلاص هذه بتلك. قالوا لك لو قدمت السبت كنا قدمنا الحد. عايز حضرتك تفوق قبل ما تكتشف ان ابنك راح يدور على امان في المخدر او حب في المخدر او راح يغيب في المخدر بهذا الشكل. انا عايز حضرتك تفوق قبل ما تلاقي بنتك متزوجة عرفيا. الكلام ده يا جماعة موجود كتير وموجود بهذا الشكل. يعني انا عايز حضرتك تتحمل مسؤوليتك كقائد. يعني بقول لحضرتك انا جاي مش علشان ازعلك، والله انا جاي علشان النهاردة يعني جلسة فوقان، نفوق كلنا مع بعض. يعني في البداية عايزك تجدد نيتك كأب حقيقي بقى، خلاص يعني تنفذ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. فحضرتك مسؤول، فالاب راعي في بيتي ومسؤول عن رعيتي. ده الاب اللي انا بتكلم عن حضرتك النهارده يعني. والام رعيه في بيتها ومسؤوله عن رعيتها برضو عن رعيتها، تمام. ده في حديث خطير جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. يعني كفايه الذنب ده، مش هتعمل اي ذنب تاني، خلاص هو كفايه ده خلاص. علشان كده محتاج حضرتك تتحمل مسؤوليتك تجاه اولادك. مسؤولية الأكل والشرب دي أحد المسؤوليات، لكن في مسؤولية عاطفية، في مسؤولية دينية، في مسؤولية خلقية، في مسؤولية تربوية بشكل عام، في مسؤولية في التعليم، في مسؤولية في الحوار، في تعلمهم أصول الحوار، في مسؤولية للحب، تعلمهم أصول الحب، في مسؤولية تجاه أولادك إنهم يزوروا أهليهم، في مسؤولية تجاه أولادك إن يبقى عندهم طموح، في مسؤولية تجاه أولادك لما يبقى عندهم مشكلات سلوكية أو نفسية إنك أنت تعالجها، علشان ما يبقاش الولد في الطفولة عنده فرط حركة ونقص انتباه دفاعية وتستمر معاه لو لم يعالج دوائيا وسلوكيا ونفسيا، تستمر معاه للمراهقة وبعد كده يبقى اندفاعي للتدخين، للمخدرات، للعلاقات الجنسية، للبنات، لترك المدرسة، للحوادث، للاندفاع للقتل، للسرقة. للأسف ده اللي بيتم برضو، لان حضرتك ما قمتش بمسؤوليتك كأب والام تقول لك والله الواد عنده مشكلة وتقول لها دي شقاوة عيال وبكرة الواد يهدى، ما كلنا كنا كده، انت اللي مكبر المسألة، انت اللي مجنونة، وانت مسؤولية حضرتك لازم كمان تكون زي ما انت مسؤول عن ابنك في سوائه مسؤول عن ابنه في حالة لا سوائه او اضطرابه. السلام عليكم. ام احمد، تفضل يا فندم. تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي اسأل حضرتك.
لو سمحت يا دكتور، أنا عندي ابني عنده 4 سنين، كل ما
أيوة
كل ما يغمض عينيه بيشوف حاجات قدام عينيه، زي ما يكون إيه شايف تاني. أنا شايف التمامة شكل الكحل، أنا شايف البحر، شايف التواعي، شايف حاجات وحشة. وكانت في حاجة خوفتني من 30، وعملنا له رسم مخ دكتور قال ما عندوش كهرباء، عملنا عند دكتور قال عنده كهرباء. الدكتور التاني قال ما عندوش. هو الحمد لله كويس، بس ممكن يتعرض لحالة خوف وهو نايم بالليل كل شهر مرة. يعني خد من شهر يصحى ينام مكسور. فانا متأكد يا دكتور لو سمحت.
وهو صاحي يعني وهو صاحي لما بيغمض عينيه بيقول لك انا شايف كذا وكذا وكذا.
ايوه دكتور. ايوه
ولا دي احلام؟
لا هو صاحي
بيشوف
هو
ايه صاحي. بيقول لك بشوف ايه؟
انا صوتك يا ماما في البحر، انا صوت محمد صلاح، انا صوت محمد صلاح عند بيته. انا
ايوه
بيقول لي لعيب الكوره.
طيب الحاجات اللي بيشوفها، الحاجات اللي هو بيقول بشوفها حتما لها علاقه بحياته، يعني هو يعرف منين اللاعب، يعني يعرف منين اذا كان الاب يعني او الام او يعني بيفرج قوي بيشاهد قوي والى اخره يعني. تمام، يعني الحاجات اللي بيشوفها دي مرتبطه بحياته ولا غريبه عن حياتنا؟
مرتبطه بحياتي يا دكتور.
يعني مثلا هو شايف حضرتك في البحر، تمام؟ بشكل عادي ولا خايف عليك لا تغرقي؟
لا بيضحك يا ماما، انت نايمه في السرير هنا ماما، انت في البحر
وهو صاحي مش هو نايم.
لا انت لسه غيمان يعني في بيت النوم، انا بنيمه يغمض عينيه يقول يا ماما انت شايف حاجه، انا شايف محمد صلاح، انا شايف يغمض عينيه يشوف اي حاجه، يشوف عيل بيلعب، يشوف طفل ثاني، يشوف يضحك احيانا، يقول انت شايف الحضري.
طيب هو بيبقى وهو بيحكي في بعض المخاوف يعني او بعض الاشياء اللي بيشوفها بيبقى خايف او مرعوب، ولا كل الحاجات اللي بيشوفها بتبقى حاجات يعني دي حاجات كويسه ما فيهاش مشكله، يعني حاجات عاديه يعني؟
لا يا دكتور لا مفيش حاجه خايفه،
مفيش يعني ما...
احيانا بيقول على حاجه ونص احيانا
كده.
احيانا بسيطه خالص يعني.
طيب عملت له
زي ما في خريطه شايفها يعني.
طيب احنا في دكتور او حد قال انه رسم مخ، يبقى نعمل رسم مخ في مكان كويس خلاص بحيث ان نشوف هل في كهرباء او لا. ده رقم واحد. عملت له اختبار ذكاء قبل كده؟
هو دكتور انا عملت له رسم مخ عند دكتور مخ وعصب كويس خالص كبير قال ما عندوش.
طيب عملت له اختبار ذكاء؟
لا دكتور بس هو كويس وتاني، هو كويس وتاني كل حاجه عارف كل حاجه.
معلش علشان يعني اختبار الذكاء برضو هيقول لنا درجته فين، لان كل درجة للذكاء الحقيقة بتيجي تقول لي. اصلا انا ممكن اكون بعمل اختبار الذكاء مش علشان اقول هو مثلا عنده ضعف عقلي او تخلف عقلي وبالتالي بيقول حاجات بهذا الشكل، لا لا لا، ممكن اكون بعمل اختبار الذكاء علشان اقول انه عبقري، او اقول ان النصف الكروي الايمن بتاع الخيال البصري عالي جدا عنده، وبالتالي يبقى الكلام مبرر، يبقى اللي بيقوله ده خلاص احنا فاهمين ليه بيقول ده. فاهم حضرتك اللي انا اقصده يعني؟ فاختبار الذكاء لا شك انه مهم. انا عايز يعني ايه ما نتغفلش نبقى نكتب كل اللي بيقوله بهذا الشكل، لكن كمان ممكن يكون في بعض الاطفال بيجذبوا الانتباه ولفت الانظار خاصة لما تولد له اخ صغير. ليه اخ صغير؟ طيب احيانا يبقى يعني في اخ صغير تولد له، فهو بالتالي لما يقول حاجة زي كده خلاص بيجذب انتباه الاب وانتباه الام وبيستسرهم، وفي نفس الوقت بيفضلوا يتناقشوا معاه في الموضوع، وهو عايز يطول النقاش وعايز يطول الحوار لما يحس ان في تجاهل ليه او ان الاخ الصغير خده يعني اخدكم منه يعني. فبالتالي انا عايز برضو لو زود في المسألة تجاهله، لو زود في المسألة شتت انتباهه يعني ما تدعموش المسألة، وإلا يفضل ده اسلوبه في الضغط على حضراتكم يعني. تمام، ده اللي انا عايزه. لكن الحمد لله ما عندوش يعني اشياء اخرى، يعني البعض ممكن يغمض عينه فيشوف حاجات مؤلمة وده احساس بالفقد او احساس بالخوف، او شاف حد مات، او اتفرج مثلا على افلام فيها دم او كذا او كذا، او كوابيس، او عنده احساس بعدم الامان بشكل عام لافتقاد الاب او الام، وبالتالي بيشوف حاجات خلاص بهذا الشكل. خلاص يبقى اختبار الذكاء كمان بيقول لنا ايه الموضوع بالنسبة له اكتر. يعني مش عايز حضرتك يعني تشغل بالموضوع بشكل قوي، في اولاد بيبقى خاصة سن 4 من 2 ل 6 بيبقى الخيال عندهم عالي جدا جدا، فكل الكلام ده حتى من بعد 7 هيبدا يقل تدريجيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي اختي.
ايوه لو سمحت يا دكتور.
ايوه
عندنا طفل عمره دلوقتي هيبقى 8 سنين.
ايوه
بس لغايه دلوقتي مش بيتكلم خالص.
تماما
تماما تماما.
طيب ده يعني
وديناه لكذا دكتور.
ايوه
ويقول ان هو طبيعي، عملنا له اشعه على المخ وعملنا له كل حاجه وعملنا له كل التحاليل والاشعات وكل دكتور يقول ما فيش حاجه، ومع ذلك ما بيتكلمش ما بينطقش خالص
يعني ولا كلمه.
لا ولا كلمه.
بابا ماما مبو ولا الكلام ده.
لا هو ممكن يقول مبو يخبط على بقه كده ويقول له اب 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 اب.
اخدناه عند انف اذن وحنجره وشفنا السمع.
وديناه انف السمع كويس جدا، بيسمع كويس جدا وبيفهم كويس جدا وذكي جدا. ايوه عملنا له اختبار سمع وكله اختبار ذكاء ومع ذلك ما فيش. يعني هو دلوقتي واقف قدام حضرتك واقف يرفرف بايديه كده ويتمطر.
يرفرف ويتمطط. طيب هل عملنا اختبارات للتوحد؟
ايوه ما في دكاتره قالوا في توحد ودكاتره قالوا لا ده مش توحد.
لا ما احنا يعني عايزين بس الاول ما انا بقول لحضرتك في اختبارات النهارده خلاص، يعني بغض النظر عن ناحيه المخ، يعني اذا كان مثلا اشعه مقطعيه او رسم مخ او رنين مغناطيسي ده موضوع. الموضوع الثاني خلاص انه نشوف الناحيه العضويه كسمع، وبعدين عشان اتكلم ثلاث حاجات، اسمع افهم اتكلم. اسمع خلاص سامع لكن افهم.
قالوا بالنسبه للتوحد قالوا ان النسبه قليله جدا.
طب اختبار الذكاء لسه هرجع للتوحد، بس اختبار الذكاء.
اختبار الذكاء عملناه كويس.
كام
كام كام يا ميادة؟ اختبار الذكاء 32.
طيب يعني اختبار الذكاء بالنسبة لي برضو حتى في الحالة دي مهم جدا، لانه يعني قد يكون تحت 70، يعني قد يكون تحت 70 فئات الضعف العقلي، عندي من 70 الى 50 ضعف عقلي بسيط، عندي من 50 الى 25 ضعف عقلي متوسط، عندي من 25 فتحت ضعف عقلي شديد. فاختبار الذكاء بالنسبة لي برضو هنا مهم جدا، لكن اختبارات التوحد في حاجة اسمها اختبار كارز، اختبار جيليام، اختبار DSM-4، اختبارات مهمة جدا علشان نشوف النسبة كام. يعني لو على اختبار كارز مثلا النسبة كانت اقل من 30 فهو غير توحدي، لكن بدأ من 30 الى 40 فهو من بسيط الى متوسط، من 40 الى 50 فهو متوسط الى جديد، من بعد ال 50 حد التوحد او شديد التوحد، فهكذا. يبقى يهمني جدا ان انا اعرف الاختبارات دي هي هتقول لنا ايه علشان نقدر يبقى فيه تدخل، وحتما التدخل يعني هيبقى تنمية مهارات، هيبقى تخاطب، هيبقى في دور لي حضراتكم، هيبقى في قصص مصورة، هيبقى في كثرة الكلام معاه، هيبقى ان انا امنع التلفزيون منه، هيبقى في تدريبات لتنمية الانتباه والتركيز السمعي، تدريبات لتنمية الانتباه والتركيز البصري، يعني كل دي تدريبات يا جماعة علشان نحاول ان احنا نوصل معاه لمعدل يعني ان هو يبدأ يتكلم. طيب دور الاب برضو يا جماعة خلاص انه يبقى في تواصل جيد مع يعني الاولاد بشكل او باخر، تواصل مش بس يعني تواصل بوجوده، لكن زي ما قلنا التواصل 93% تواصل غير لفظي، بشكله وجوده وكلامه ومشاعره ولبسه وخروجه وانفعاله وعلاقاته والى اخره وصلاته وكل ده علشان ياثر على الاولاد بشكل كويس. وفر وقت لابن حضر يعني وفر وقت منك من اصدقائك من الخروج من العمل من الاخر، وفر وقت تديه الاولاد، وخلي الساعه ساعه كيفيه مش ساعه كميه، اشعرهم زي ما بقول حضرتك بوجودك. احنا عندنا 3 اجتماعات يوميه اللي هي اجتماعات الاكل، وعندنا نقعد مع بعض شويه ونطفي التلفزيون وقت الاكل عشان يبقى في تواصل، عندنا 5 اجتماعات يوميه برضو اللي هو الصلوات، وعندنا عيد اسبوعي اللي هو الجمعه برضو يبقى مع حضرتك بهذا الشكل. حاول انك انت يعني تربطه بحضرتك طول النهار، الام تسجل السلوكيات حضرتك تمضيها كده حضرتك وكانك موجود جواه طول الوقت، اتصل بيه مره واثنين، ابعت له رساله حب، اكتب اعمل جدول الصلاه وحاول تمضيه عبر له عن الحب، بسمة حب وكلمة حب ولقمة حب وقبلة حب ولمسة حب وحضن حب وهدية حب. المهم انه الحوار كمان معاه هيخلي فيه رصيد لحضرتك جواه هينفعه في الدنيا وينفعه في الاخرة، والكلام ده بقول لحضرتك ان شاء الله في مصلحة ليك ومصلحة لابنك في الدنيا وفي الاخرة. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.